السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك نلتقي بالأخوة من طلاب العلم ونتدارس موضوعا من أهم الموضوعات وفنا من أعظم الفنون، وهو فن الاعتقاد والعقيدة. وإن كان الدين بجميع أبوابه في غاية الأهمية بالنسبة للعالم والمتعلم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين الله جل وعلا لم يرد به خيرا. ولكن قد يقول قائل إن عوام المسلمين وقد فتح لهم ما فتح من أبواب الخير من لزوم صلاة وزكاة وصوم وحج وفعل للمأمورات وترك للمحظورات، لكنهم لم يتفقهوا في الدين، هل أراد الله بهم شرا أو نكتفي بقولنا إن الله جل وعلا لم يرد بهم خيرا؟ ولو افترضنا أن شخصا من عوام المسلمين ممن لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله جل وعلا من عليه بالاستقامة فلزم الصلوات وأدى الزكوات، وقد يكون من أهل الأموال الطائلة، وسخر هذه الأموال لخدمة الدين وأنفقها في تعليم الناس الخير، هل نقول إن الله جل وعلا أراد بهذا شرا لأنه لم يتفقه في الدين، أو نكتفي بقولنا إن الله جل وعلا لم يرد به خيرا؟ الخير المرتب على الفقه في الدين، الخير المرتب على الفقه في الدين. والله جل وعلا وإن لم يرد به خيرا لأنه لم يتفقه في الدين، إلا أن الله جل وعلا أراد به خيرا حيث ألزمه الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا استقام بفعل الأوامر وترك المحظورات والنواهي، وبذل من نفسه وماله وجاهه لنصر الدين ما بذل، هذا أراد الله به خيرا، لكنه من أبواب أخرى لا من باب الفقه في الدين. إذا عرفنا هذا فما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين أولا الفقه الذي هو الجزء الأول، والدين الذي هو الجزء الثاني. الفقه يراد به الفهم عن الله وعن رسوله، ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الفقه، ولا يكون ذلك إلا بعد حفظ هذه النصوص. والمراد بالدين الدين بجميع أبوابه، الدين بجميع أبوابه، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه بالأجوبة المعروفة في الحديث المستفيض ذكره في دواوين الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين شامل لجميع أبوابه، فيشمل العقائد ويشمل الأحكام من العبادات والمعاملات والمناكحات، الأحوال الشخصية والحدود والجنايات، ويشمل أيضا المغازي والسير والأدب، ويشمل أيضا الزهد والرقائق، ويشمل بقية أبواب الدين، فجميع أبواب الدين داخلة في هذا الحديث. وكون الفقهاء الذين اهتمامهم بالأحكام العملية يصدرون كتبهم بما يسمى ببراعة الاستهلال، الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه إلى آخره، الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه بالخير الوارد على لسان خير المرسلين إلى آخره، يقولون هذا الكلام. فمفهوم كلامهم أن الحديث الوارد فيه الترغيب في الفقه في الدين محصور على الأحكام، والأحكام باب من أبواب الدين. وإذا أردنا الحصر فالعقائد أهم وأولى أن تدخل من الأحكام، لأنها عند أهل العلم عرفت بالفقه الأكبر، عرفت بالفقه الأكبر، ويقابلها الفروع. الفقه الأكبر هو الأصول. ولم يكن هذا التقسيم، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، معروف في عصر الصحابة والتابعين، وإنما عرف بعدهم في تقسيم العلوم إلى تخصصات وفروع، عندهم أصول وفروع، وعندهم أيضا وسائل، وعندهم غايات. فالمراد بالغايات معروف نصوص الوحيين، والوسائل ما يعين على فهم هذه النصوص، وهناك ما يسمى عندهم بعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة. يقسمون هذه التقاسيم، وبالإمكان لو اعتنى بارع بتفسير القرآن وأدخل فيه جميع العلوم هذا ممكن. وإذا نظرنا إلى التفاسير المتنوعة المتشعبة المطولة والمختصرة، كل واحد منها يخدم جانب من هذه الجوانب، فتجد هذا يفسر القرآن بالأثر ويحشد فيه من النصوص المرفوعة والموقوفة والآثار وغيرها ما يحشد. وهذه تفاسير الأئمة المعروفين كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم وغيرهم، تفسير بالأثر، وهذا أهم ما يفسر به القرآن الأثر. وتجد منهم من يجعل اهتمامه في تفسير القرآن لبيان الأحكام المستنبطة من الأحكام، وألف في هذا كتب أحكام القرآن. الحنفية ألفوا من مؤلفاتهم أحكام القرآن للجصاص، المالكية ألفوا أحكام القرآن لابن العربي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الشافعية ألفوا أحكام القرآن لإلكي الطبري، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي وغيرها. فهذا يخدم جانب، والأول يخدم جانب، وهناك من يخدم القرآن من الناحية اللفظية، من الناحية اللفظية، فتجده ينصب جل اهتمامه على الصناعة، صناعة اللفظ. وهنا أيضا يتشعبون، منهم من يخدمهم من ناحية النحو والصرف، ومنهم من يخدمهم من ناحية المعاني والبيان وفنون البلاغة، ومنهم من يحشد في تفسيره علم الكلام ويورد فيه جميع ما كتبه المتكلمون في مسائل الاعتقاد كالرازي مثلا. ومنهم من يختم القرآن بأسلوب أدبي سلس يقرأه الطالب ولا يمله، لكن تجد الفائدة في الجملة منه أقل. ومنهم من يعنى بتناسب الآيات والسور، وفي هذا كتاب برهان الدين البقاعي نظم الدرر في 22 مجلد، وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى أنكر عليه إنكارا شديدا، بل جزم بأنه لا مناسبة بين الآيات والسور، تنزل الآية فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها في المكان الفلاني توضع وانتهى الإشكال. نعم هناك آيات لا شك أن التماس المناسبة بينها وبين ما قبلها في شيء من التكلف، لكن لا ينكر أن كثير مما يقوله البقاعي أو غيره ظاهر واضح. نعم، فخدمة القرآن يعني لو اجتمعت هذه الخدمة في كتاب، هذه الخدمات في كتاب واحد، فبينت العقائد وبسطت بحيث يستغنى في تفسير القرآن عن كتب العقائد، والأحكام أيضا استنبطت، ويعول في ذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بين في الصناعة اللفظية ما يبين ما يخدم علم النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق والوضع بعد علم القراءات وغيرها. فهذا طيب لو وجد كتاب يغني عن المجموع ويمثل لنا حينئذ طريقة السلف في فهم القرآن. ما تجد السلف يقول هذا كتاب فقه وهذا كتاب حديث وهذا كتاب تفسير وهذا، لا، لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلم ما فيها من علم وعمل. ابن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين، 8 سنين يتعلم سورة البقرة، عندنا الصبيان يحفظون سورة البقرة ويتجاوزونها في أيام. المقصود أن مثل هذا يعني خدمة أو الانطلاق في العلوم كلها من القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول نافع جدا. لكن قد يقول قائل أننا نحتاج في العقائد مثلا أن ندخل في هذا التفسير مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية بكاملها فضلا عن مؤلفات الأئمة المتقدمين، فيمكن أن يكون هذا التفسير في مئات من المجلدات. يعني لو أدخلنا منهاج السنة ودار تعارض العقل والنقل ودخلنا الجواب الصحيح ودخلنا غير ذلك من كتب شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد ومن قبلهم كتب السنة المعروفة عند أهل العلم في العقائد بالأسانيد تطول المسألة. نقول لو اعتنى بارع بتأليف تفسير على هذه الكيفية وجعل المحور الذي يدور عليه والأصل الذي ينطلق منه هو القرآن ولم يأتي بهذه الكتب بكاملها، ما يلزم أن يأتي بهذه الكتب بكاملها، إنما يأتي بمقاصدها ما يحتاجه طالب العلم. وهذه الكتب فيها تكرار كثير يستغنى عن كثير منه ببعضه، هذا يجعل طالب العلم يتحد قصده وهمه إلى كتاب الله جل وعلا، ولا تأتي مناسبة فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريده. وأيضا إذا كان هناك مجال لبيان إعرابي أو بلاغي أو ما أشبه ذلك يريده، فطالب القرآن يكتفي به عن غيره، وهذا هو الأصل. مثل ما قلنا لا تجد في عصر السلف كتاب تفسير أو كتاب يعني مستقل، كتاب عقيدة مستقل، كتاب فقه مستقلة، ينطلقون من نصوص الوحيين ويفهمونها لأنهم عرب بالسليقة والكتاب والسنة بلغة العرب، فلا يحتاجون إلى علوم تخدم لفهم الكتاب والسنة، مخدومة بالسليقة. لكن أهل العلم صنفوا في الفنون، نوعوها وعددوها تيسيرا على طلاب العلم، تيسيرا على طلاب العلم. لكن مع هذا التيسير قد يحصل شيء من التشتيت، وقد يحصل غفلة عن أهم المهمات. تجد طالب العلم يتخصص تبعا لهذا التيسير وهذا التقسيم، تجده يتخصص في علم من العلوم ويغفل عما عداه. فالذي يتخصص بالسنة قد يكون من أجهل الناس في كثير من ما يتعلق بالقرآن الكريم، والعكس تجد من يتخصص بالتفسير يجهل علوم السنة، ومن يتخصص بالفقه تجد معوله على التعليلات تبعا لما صنف في هذا الفن، وكثير من استدلالات الفقهاء فيها ما فيها. لماذا؟ لأنه جرد الفقه عن الوحيين. لكن من تخصص بالفقه وجعل معوله على الكتاب والسنة هذا طيب، من تخصص بالأصول وتعمق فيه واستغرق وقته في هذا التخصص تجده يغفل عن المهمات في العلوم الأخرى. وأما من تخصص في اللغة العربية وأضاع وقته في قراءة كتبها المطولة والمختصرة رغم أهميتها، لا نقول أن العربية لا يحتاج إليها، بل طالب العلم بأمس الحاجة إلى علم العربية، لكن هل كل طالب علم يحتاج إلى أن يقرأ شرح المفصل لابن يعيش في 8 أجزاء في 10 أجزاء؟ ليس بحاجة. ويبحث عن شروح سيبويها ويبحث عن كتب النحو المطولات، ليس بحاجة إلى يكفيه من ذلك البلغة. وكما قال أهل العلم النحو بالنسبة للكلام مثل الملح للطعام، إذا زاد أفسده، فضلا عن كونه يتخصص بتاريخ أو أدب أو شيء من هذا ويضيع عمره بذلك ويغفل بهذا عن المقاصد. فعلى طالب العلم أن يعنى ويتفقه في الدين بجميع أبوابه ليكون ممن أراد الله به خيرا، وتكون عنايته منصبة إلى الكتاب والسنة وما يخدم علوم الكتاب والسنة. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إلى فقه أكبر وفقه أصغر، لا شك أنه طارئ، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينكر هذا التقسيم، ورتبوا تبعا لذلك أهمية علم العقائد، وأن الزلل فيه أعظم من الزلل والخطأ في غيره من العلوم، وإن كان مأخذها واحد. شيخ الإسلام لا يفرق، يقول يجعلون الصلاة مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من الفروع، الصلاة من الفروع، ويجعلون الخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه من الأصول، أن هذه المسألة أهم مما يتعلق بالصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا شد الإنكار. لا شك أن هناك أركان في الإسلام، وفيه أيضا واجبات فرائض، وفيه مستحبات، فيه أولويات. يعني لو تعارضت هذه المطلوبات من قبل الشارع تعارضت، فالمفاضلة بين هذه الأمور أمر مطلوب، فتبدأ بالأهم فالأهم. هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن الفقهاء العلماء لما جعلوا الدين أصول فروع، وجعلوا الأصول هي الأهم والفروع أقل أهمية، أورد على ذلك مثل هذه المسائل. هل معنى هذا أن الخلاف في رؤية الرب جل وعلا باعتبارها من الأصول أهم من الصلاة باعتبارها من الفروع؟ ما لا، ما في أحد يقول بهذا، ما في أحد يقول مثل هذا. على كل حال، مسائل الاعتقاد الخلاف فيها بين الصحابة نادر جدا، وأكثرها مما اتفق عليه بينهم. وأما مسائل الأحكام العملية فالخلاف فيها كثير بين الصحابة والتابعين، وهذا معروف. وتبعا لذلك، أن ما اتفق عليه الصحابة سواء كان من الأصول أو من الفروع لا مندوحة لأحد من القول به، سواء كان من الأصول أو من الفروع. وما اختلفوا فيه فلأهل النظر فيه سعة، يعني ما اختلف فيه الصحابة وسلف هذه الأمة سواء كان من مسائل الأصول أو الفروع، المتأهل له أن ينظر ويرجح ما يترجح عنده بالدليل، ويعمل بما يعتقد ويدين الله به جل وعلا. هذه الأبيات 16 التي تسمى لامية، لأن أواخر الأبيات تنتهي بحرف اللام، 16 بيتا، وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في المخطوطات يوجد قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة، وكتب على بعضها عقيدة ابن تيمية، ولذا قالوا اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. اللامية باعتبار أن حرف الروي فيها اللام، وباعتبار أنها وجدت بين بعض مصنفاته، وإلا ما فيه ما يدل على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكرت في مؤلفاته، يعني ما ذكرها ابن القيم رحمه الله في ضمن مؤلفات شيخ الإسلام، ولذا يقولون المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الكلام فيها الموجود فيها حق، سواء كان لشيخ الإسلام أو لغيره رحم الله الجميع. وما دام الكلام حقا فلطالب العلم أن يعنى بها، فهي منظومة طيبة على اختصارها، حوت ما اتفق عليه من مسائل الاعتقاد، فهي منظومة طيبة على طالب العلم أن يعنى بها ويحفظها وينظر في شروحها. ولا أعرف لها شرحا يعني للمتقدمين قدم نسبي، إلا هو بعد الألف الذي شرح، بعد الألف وزيادة أحمد المرداوي، لأنه ينقل عن السفاريني فهو متأخر، لكنه ليس من المعاصرين، وشرحه هذا طبع قبل 40 سنة في مطابع النور بالرياض، ثم طبع أخيرا في دار المسلم، وعليه تعليقات للشيخ صالح الفوزان. ثم رأيت شرحا لمعاصر من طلاب العلم اسمه يوسف، ليش؟ نعم، يوسف السالم، شرح طيب في الجملة، أنا صفحت بعض الصفحات الأولى منه، شرح طيب وموسع يفاد منه، يستفيد منه طالب العلم مع شرح المرداوي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح هذا النظم بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، لكنه لم يفتتح بالحمدلة، النظم لم يفتتح بالحمدلة، ولعله أجراها مجرى الرسائل، فالرسائل تفتتح بالبسملة فقط. بعض أهل العلم يرى أن الكتب حكمها حكم الرسائل لا حكم الخطب التي تفتتح بالحمدلة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا صحيح البخاري رحمه الله تعالى ما فيه إلا البسملة، يعني مجرد عن الحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حكم الرسالة التي بعثها لطلاب العلم. ومن أهل العلم من يفتتح الكتب بالحمدلة اقتداء بالقرآن الذي افتتح بالبسملة والحمدلة. وأما ما ورد من حديث كل أمر ذي بال يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أجذم، كل أمر ذي بال يعني شأن يهتم به شرعا لا يفتتح بالحمد فهو أجذم، الحديث ضعيف بجميع طرقه وألفاظه. وحسن ابن الصلاح والنووي وجمع من أهل العلم لفظ الحمد فقط. وبعض الكتاب المعاصرين ألف كتاب في العقيدة، فلما سمع أن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف ما ذكر لا بسملة ولا حمد له، يقول لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا، وليته اقتصر على ذلك وسكت. من افتتح الكتاب بقوله كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد له، الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ لو لم افترض أن الحديث ما ثبت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الرسائل بالبسملة ويفتتح الخطب بالحمد له، والقرآن أعظم مقروء وأعظم مسموع مفتتح بالبسملة والحمد له، ويقول القائل كانت الكتب التقليدية تفتتح والكتاب في العقيدة. لأن يعني بعض الناس ما يستوعب بعض القضايا، يعني ذهنه ما يستوعب مثل هذه الأمور، خلاص سمع من يقول أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا وقال ليش نعمل بحديث ضعيف؟ يعني مثل ما سمع من بعضهم أنه ينهى عن الجلوس بعد صلاة الصبح في المسجد، قل لأن الحديث الوارد ضعيف ينهى، وإذا رأى أحد جلس قال له أريد أن نخرج، أو تجلس حتى تصلي صلاة العجائز صلاة الأشراق. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه كان يجلس حتى تنتشر الشمس. أما كون الركعتين بعد طلوع الشمس وانتشارها تصلى عملا بهذا الحديث، أو تصلى لأنها صلاة الضحى، ولا كلام لأحد في صلاة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أصحابه، وفي حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني المفاصل كل مفصل يحتاج إلى صدقة، فيصبح على كل مفصل 360 مفصلا كل واحد يحتاج إلى صدقة، قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فتفترض أن هذه صلاة الضحى إذا كنت لا ترى أن الخبر ثابت وأثبته بعضهم. فأقول بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام وركب هذا على هذا قال الحديث ضعيف والضعيف لا يعمل به مطلقا، ليش نجلس والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى؟ نصوص كثيرة تحث على البقاء في المسجد، والرباط الجلوس بين الصلاتين في المسجد وانتظار الصلاة، والمرء ما دام ينتظر الصلاة في صلاة الملائكة تدعو له وتصلي عليه ما دام في مصلاه. ثم يأتي من يقول مثل هذا الكلام. المقصود أن البداء بالبسملة أمر مشروع في كل شيء، في الأكل والشرب، في الدخول والخروج، في النوم، في كل مجال يبدأ فيه بالبسملة. ولو لم يكن من ذلك إلا أن القرآن كلام الله افتتح بالبسملة. وأما الحمدلة فأهل العلم يختلفون بالنسبة للكتب، هل تجرى مجرى الرسائل فلا تفتتح بالحمدلة، أو تجرى مجرى الخطب فتفتتح بها. أما من جعل لكتابه خطبة كمسلم مثلا، هذه الخطبة تفتتح بالحمدلة، افتتح المسلم خطبة كتابه بالحمدلة، البخاري مجرد من الخطبة افتتحه بالبسملة لأنه في حكم الرسالة، وهنا افتتحت هذه الأبيات بالبسملة. يقول الناظم رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا نداء، والمنادى هو السائل، فهل المقصود حقيقة النداء أو يقال أنه لمجرد التنبيه؟ لأن السائل أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسأل والسائل حاضر يمكن مناداته، وأحيانا يسأل والسائل غائب لا يمكن مناداته. وفي الرسالة الكيلانية التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 200 صفحة قال: كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها. قدرة، جالس عندهم، يعني ما هو متربع أو مضطجع ينتظرها، مستوفز. شيخ الإسلام يكتب، والإنسان إذا أراد أن يحرر صفحة الآن، وإذا أراد أن يحرر صفحة يحتاج إلى وقت، بل قد يعرضها في الأوقات 5، يكتبها بعد صلاة الصبح ثم يراجعها بعد الظهر، ثم لعله يتبين له شيء. شيخ الإسلام يكتب الكتاب بين في الساعة الواحدة، ما يحتاج الناس إلى قراءته في مدة طويلة. وكتب الحموية بين الظهر والعصر، والناس يدرسونها في سنة كاملة وما تنتهي. وكتابه نقض التأسيس كتبه في مدة يسيرة، وحقق في 8 رسائل، يعني في مدة 40 سنة. كيف مدة 40 سنة؟ لأن كل واحد من هؤلاء الطلاب استغرق 5 سنوات في نصيبه في الثمن، فالكتاب حقق في 40 سنة، والله المستعان. البركة بركة الوقت والعلم والقلم السيال عند شيخ الإسلام شيء لا يخطر على البال، فكونه إن كان حاضرا لا مانع من أن يناديه فيقول: يا سائلي هذا جوابك، وإن كان غائبا فلا يراد به حقيقة النداء. والأخوان يقولون المتن ما قرئ، قارئ وينه؟ تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم، سواء كان شيخ الإسلام إن صحت النسبة إليه أو غيره من أهل التحقيق في المعتقد، يقول: يا سائلي، والسؤال من قبل المتعلم مأمور به في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والجواب من العالم مطلوب، والكتمان مع القدرة على الجواب لا يجوز، لا سيما إذا تعين. فالسائل المتعلم سواء كان عاميا أو في حكمه من أحد المتعلمين مأمور به، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر. والمراد بأهل الذكر هم أهل القرآن وأهل العلم، وليس المراد بهذا بهم كما يقول بعض المتصوفة الجهال الذين لا علم عندهم، يقول المراد بأهل الذكر من يلزم الذكر ولو لم يكن عنده علم. ثم ما هذا الذكر الذي يلزمونه؟ أذكار مبتدعة مخترعة لا توجد في كتاب ولا سنة، ويريدون أن ينزلوا الآية عليهم: اسألوا أهل هذه الأذكار الذين هم أشبه بالدراويش لا يدرون ما يقولون. ولكن المراد بالذكر القرآن، وأهل القرآن هم أهل العلم، هم أهل العلم. يا سائلي، هذا بالنسبة للسائل، لابد أن يسأل ما يشكل عليه، محتاج إلى البيان والإيضاح، يسأل العلم وأهل الذكر. والمسؤول أيضا إذا تعين عليه الجواب لا يجوز له أن يتردد في الجواب. نعم، إذا وجد من يكفيه المؤونة ويجيب على أسئلة السائلين فالتدافع، تدافع الفتوى معروف ومأثور عن السلف. أما إذا تعين الجواب عليه بحيث لا يوجد من يحسن الجواب على هذا السؤال سواه لا يجوز له أن يكتم. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الخبر لا يسلم مما قال لكن له أصل بلا شك، يعني منهم من يحسنه، فإذا تعين لا بد من الجواب. أما إذا وجد من يكفيه المؤونة فالصحابة دافعوا الجواب. وقد جاء كما في كتاب المناسك في صحيح مسلم رجل يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدله على ابن عباس، قال اذهب إلى ابن عباس، فقال له أنا أريد جوابك، لأن ابن عباس قد مالت به الدنيا ومال بها، يعني أنه توسع في المباحات بخلاف ابن عمر، فزهده معروف. والعامة يحسنون الظن بالعالم الزاهد، العوام يحسنون الظن كثيرا بالعالم الزاهد، وهو محل إحسان الظن إذا كان لديه علم. أما العالم الذي عنده تعلق بالدنيا فإن العامة ينصرفون عنه في الغالب وإن كان عنده علم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه توسع يعني في أمور الدنيا أكثر من ابن عمر، وإلا فعلمه وزهده وورعه وتقواه وعبادته لا تحتاج إلى استدلال. لكنه بالنسبة لعبد الله بن عمر الذي لا ينام من الليل إلا قليلا ولا يكاد يفطر من الأيام إلا قليلا، يعني الفرق بينهما واضح. فهذا همه يعني ابن عمر الآخرة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان عبد الله يقول كما في الصحيح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فمثل هذا العوام يثقون به بخلاف من توسع في الدنيا ولو عرف بالعلم. ولا شك أن الزهد مطلوب، والمسلم إنما أو الإنسان عموما الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ومع ذلك على الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا. وبون شاسع من أن يكون جل همه الدنيا وبين أن يكون همه الآخرة. وجد في العصور المتأخرة ممن ينتسب إلى العلم ممن يزاحم في أمور الدنيا، وليس من ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن قيل لأن المسألة أمور نسبية. يعني إذا نسبنا ابن عباس إلى ابن عمر قلنا العبادة عند ابن عمر أوضح، والاهتمام بالعلم عند ابن عباس أوضح، وكلاهما في عبادة، لكن العوام ينظرون إلى العبادات العملية ما ينظرون إلى العبادات العلمية. فقال له ابن عباس مالت بالدنيا ومال بها. ولذا تجدون العامة الآن يحرصون على أن يستفتوا هذا النوع من الناس وإن كان في العلم أقل، لأن ما في قلوب الناس من العلوم وفي أذهانهم أمور لا يطلع عليها العامة، إنما يظهر لهم عباداتهم العملية فيثقون بهم ويتجهون إلى سؤالهم. ولذا ينبغي أو مما يتأكد في حق طالب العلم الاهتمام بالعمل، ولا يكون الهدف من أجل أن يتجه إليه العوام بالأسئلة نظرا لما مهدناه أبدا، لأن العمل مطلوب والعلم يقتضي العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. لا بد من الاهتمام بالعمل بالنسبة لطالب العلم، لأن الذي يثبت العلم هو العمل، والكلام في النوافل وليس الكلام في الواجبات. يعني الواجبات ما عليها مساومة، لكن الكلام في الإكثار من النوافل. وخير ما يعين على تحصيل العلم العمل به. ولا يقول طالب العلم أنا والله أنا مشغول بالطلب، مشغول بالحفظ، مشغول بالفهم، مشغول بالتردد على الدروس وعلى المشايخ عن العمل. لا، العمل أمر لا بد منه. فالإكثار من النوافل مطلوب من المسلمين عموما وعلى أهل العلم وطلابه على وجه الخصوص. يا سائلي، والسائل اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم، عن مذهبي وعقيدتي. المذهب في الغالب يطلق على كالمذهب الفرعي، فيقال هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب سفيان، وهذا مذهب الأوزاعي، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الزيدية إلى آخره. القالب يطلق على الفروع، ويدل عليه العطف، عطف العقيدة على المذهب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فالمذهب في الفروع والعقيدة في الأصول، هذا هو الذي يعلي ظاهر اللفظ. لكن حقيقة النظم، هل أجاب الناظم عن مذهبه الفرعي؟ لا، ما أجاب عن مذهبه الفرعي، وإنما أجاب عن عقيدته. فالمذهب هنا ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد، ويقال به ويصار إليه، ويكون عطف العقيدة على المذهب من باب عطف الشيء على نفسه، لاختلاف اللفظ، لاختلاف اللفظ. ومذهبه الفرعي في أول الأمر الحنبلي، فشيخ الإسلام، وهذا كله الكلام كله على سبيل التنزل، أن هذه الرسالة لشيخ الإسلام، وهذه المنظومة لشيخ الإسلام، وإلا فنسبتها إليه لا يدل عليها دليل قطعي، إنما هي مجرد قرائن، يعني وجودها بين رسالتين لشيخ الإسلام، يعني في المخطوطات التي وجدت لهذه المنظومة، قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة لشيخ الإسلام، فهي من بين مؤلفاته وجدت فنسبت إليه. وعلى كل حال الكلام الذي فيها حق. إذا قلنا أنها لشيخ الإسلام، فمذهبه الفرعي هو مذهب الإمام أحمد في الأصل، وتفقه عليه وتخرج على كتب أصحابه، ثم بعد ذلك اجتهد وخلع ربقة التقليد، فصار يعمل بالكتاب، بالنصوص، بالكتاب والسنة. ولذا تجد الفرق بين شرحه للعمدة وبين كلامه وفتاواه المتأخرة، فرق كبير. يعني تقرأ في شرح العمدة لشيخ الإسلام كأنك تقرأ لفقهاء الحنابلة، من بيان الروايات والوجوه والتعليلات كأنك تقرأ لفقهاء، لأنه متقدم. وأما مؤلفاته المتأخرة تجد كلام مستقل. واختيارات شيخ الإسلام الفقهية قسمت إلى أقسام، منها ما يوافق المذهب، يوافق المذهب، ومنها ما يوافق رواية في المذهب ويوافق إمام آخر من الأئمة الأربعة ويخالف المشهور في المذهب، ومنها ما يخالف المذهب بالكلية ويوافق مذهب من المذاهب الأخرى، ومنها ما يخالف فيه المذاهب الأربعة، وهذا كثير في كلامه رحمه الله، ومنها ما نسب فيه شيخ الإسلام إلى أنه خالف الإجماع. فاختياراته مقسمة إلى هذه الأقسام، منها ما يستقل به ويوافق فيه بعض السلف ويخالف فيه الأئمة الأربعة، وهذا امتحن بسببه وقيل أنه خالف فيه الإجماع، ومنها ما يوافق فيه إمام من الأئمة الأربعة، ومنها ما يوافق أكثر من إمام ويخالف المذهب، ومنها ما يوافق رواية في المذهب ليست هي المشهورة، ومنها ما يوافق المشهور في المذهب، ومعوله وعمدته على النص، معوله رحمه الله على النص كما هو معروف، تفقه على كتب المذهب وكتب الأصحاب، ثم بعد ذلك اطلع على المذاهب الأخرى ونظر في أدلتهم ووازن بين هذه الأدلة ورجح واختار ما اختار، ووافق من وافق وخالف من خالف. وهذه طريقة ينبغي أن يسلكها طلاب العلم، وذكرناها في مناسبات كثيرة بالنسبة لكيفية التفقه، كيف يتفقه طالب العلم، يعني هل يتفقه مباشرة من وهو مبتدئ من الكتاب والسنة؟ لا يستطيع، تكليفه بمثل هذا تضييع له، بل يتفقه على مذهب معين وعلى كتاب معين من كتب أي مذهب من المذاهب المعتبرة الأربعة، وليس معنى هذا أنه يجعل هذا الكتاب دستور لا يحاد عنه مثل القرآن، لا، هذا مؤلفات البشر، يبدأ بهذا المختصر ويتصور المسائل إن حفظه بها ونعمته، وإن لم يحفظ يتصور هذه المسائل ويصورها وينظر في شروح هذا الكتاب وينظر في أدلة هذه المسائل، فهذا في العرضة الأولى. في العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه، وينظر في أدلة الموافقين إن كان عندهم مزيد من الأدلة على ما عنده، وينظر في أدلة المخالفين ويرجح حسب قواعد التعارض والترجيح عند أهل العلم، ثم يعمل بالراجح. إذا انتهى من هذا الكتاب في عرضته الأولى يكون عنده شيء من الفقه يعمل به ويمشيه على هذا المذهب، ولا يزال مبتدئ مقلد. في العرضة الثانية والثالثة يبدأ بالاجتهاد، والأمر سهل، يعني ما ليس من الصعوبة كما يتصوره كثير من طلاب العلم. هذا ما يتعلق بمذهبه الفرعي، وقد ولد في أسرة حنبلية، فجده المجد ابن تيمية رحمه الله صاحب المحرر، وهو من العمد في المذهب، بحيث إذا اتفق مع الموفق صار هو المذهب عند المتوسطين، وأبوه أيضا حنبلي وأخوه وهكذا، أسرته كلهم حنابلة، فتفقه على مذهب الحنابلة ثم بعد ذلك اجتهد عن مذهبي وعقيدتي. عرفنا أن عطف العقيدة على المذهب من خلال النظر في طبيعة هذه المنظومة، وأنه ليس فيها أحكام فرعية، أن العقيدة هي المذهب، وهي مأخوذة من العقد والشد، وهي ما يعتقده الإنسان بقلبه فيعقد عليه قلبه كما يعقد المتاع بالحبل، بحيث لا يتفلت ولا يضع منه شيء، فيضبطه ويعتقده بحزم وعزم وجد عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى. يدعو الناظم رحمه الله تعالى لمن يسأل عن الهداية، رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا لفظه لفظ الخبر، والمراد منه الدعاء، أن الله جل وعلا يرزقه الهدى. والدعاء يأتي بلفظ الأمر ويأتي بلفظ الخبر، كما أنه يأتي بلفظ النهي. يأتي بلفظ الخبر كما تقول غفر الله لك، رحمك الله، رضي الله عنه، رزق الهدى. ويأتي الدعاء بلفظ الأمر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ويأتي بلفظ النهي، اللهم لا تؤاخذني، لا تعذبني، إلى آخره. فإذا جاء الدعاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة، وإذا جاء بلفظ الأمر لا يجوز اقترانه بالمشيئة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، لأنه يعني بلفظ الخبر، وجاء ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، دعاء بلفظ الخبر. رزق الهدى، رزق الهدى الذي هو لزوم الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله جل وعلا، من للهداية يسأل، لأنه مأمور بالسؤال، لأنه مأمور بالسؤال، فإذا امتثل هذا الأمر وسأل أهل العلم عما يشكل عليه فإنه حينئذ يوفق للاستقامة. إذا سأل سؤال مسترشد طالب للحق، لا متعنت، لا متعالم مظهر لعلمه، لأن بعض الناس يسأل وعنده جواب، إما أن يريد إعنات المسؤول أو يريد إظهار ما عنده من علم، فمثل هذا لا يرزق الهدى في الغالب، ولا يرزق التوفيق، ولا يوفق للعلم. أما من سأل سؤال طالب للهدى وطالب لمعرفة الحق